أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في تعارض غرضين لشخصين. الفرض الثالث الذي انتهى إليه الكلام، ماذا فرضنا أن هذا الدوران الأمر بين إتلاف هذا أو إتلاف هذا أو استكام هذا الضرر أو هذا الضرر، هذا الدوران كان بفعل شخص ثالث، لا مش بفعل عامل طبيعي. الثاني، الفرض الثاني كان بشخص ثالث بفعل عامل طبيعي، حادث صار خارج عن الاختيار أوجب حصول هذا الدوران. في هذه الحالة ماكو سبب يعني لأحد المالكين أو لشخص ثالث. في هذه الحالة المشهور نسب إليه أنه يلزم ارتكاب الضرر الأقل. فإذا فرضنا أن إتلاف القدر أقل ضررا من إتلاف الدابة، فيلزم إتلاف القدر، وضمان القدر الذي يتلف يكون على الآخر، يكون علينا على الآخر، فيتلف القدر وتكون الدابة سالمة، تخرج سالمة، ويضمن هذا مالك الدابة لمالك القدر هذا التالف. طبعا هذا الحكم الذي نسب إلى المشهور واضح أنه فيه إلحاق الضرر لمالك القدر، إيقاع الضرر على مالك القدر، وفيه إلزام الطرف الآخر بضمان ماذا؟ بضمان ذلك. فيقع السؤال أنه ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على أنه يجب على مالك الأقل أن يتحمل هذا الضرر ويجب على الآخر أن يدفع ماذا؟ أن يضمن هذا الضرر الذي تعلق به بهذا الأقل. أكو فد وجه يذكر لتصحيح فتوى المشهور في هذا المورد، وهو أنه يقال بأنه فد وجه اعتباري أن جميع الناس نسبتهم إلى الله سبحانه وتعالى نسبة واحدة، ماكو فرق بين واحد وواحد من الناس، فالكل بمنزلة واحد، كل الناس بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كلهم بالنسبة للعبد الواحد. حينئذ يقال كما يختار الشخص الواحد أخف الضررين، إذا فرض تعارض الضررين بالنسبة إليه بالعجل قال يختار أخف الضررين، كذلك الأمر إذا تعارض الضرران بالنسبة إلى شخصين فإنه بمنزلة تعارضهما بالنسبة إلى واحد. وجه من القليل الاعتبار بمنزلة تعارضهما بالنسبة إلى واحد، ولا إشكال أنه بالنسبة إلى واحد أن الحل شنو هو؟ أن يختار ما هو أقل ضررا. خب هذا الوجه ما شنو إلزام أحد الشخصين بتحمل الضرر وإلزام الآخر بهذا بالضمان؟ هذا في التجهيز من المرجح، يعني هذا ليس دليلا على ماذا؟ على ليس مبررا لإلزام هذا بتحمل الضرر دون ذاك، وإلزام ذاك بدفع الضمان والضمان دون ماذا دون هذا ماكو مبرر إلى هذا مجرد أنه بمنزلة الشخص الواحد من الشخص هذا كلام مو هذا يعني مو أنه ماذا يفعل الإنسان لو دار الأمر من ضررا بالنسبة إليه كلام بماذا نلزم من من هذين الشخصين هذا الإلزام شنو المبرر ما هو المبرر لهذا الإلزام هذا لا يصلح أن يكون وجها لتبرير هذا الإلزام السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في هذه المسألة أن المالكين إن تراضيا على إتلاف أحد المالين بخصوصه وتقسيم الضرر بينهما فهو تراضيا على إتلاف القدر مثلا والضرر الحاصل يقسم بينهما هذا تراضي لا إشكال فيه وإلا لم يحصل مثل هذا التراضي فعليهم الرجوع للحاكم لا بد أن يرجع في هذه الحالة للحاكم الشرعي وله الحاكم إتلاف أيهما شاء لكن مع شنو مع التساوي له للحاكم أن يتلف أيهما شاء مع فرض التساوي المالية يعني الضرر الذي يلحق القدر هو مساوي للضرر الذي يلحق بماذا بالدابة فله اختيار أيهما شاء وليس له اختيار أيهما شاء هذا التخيير لا يثبت للحاكم في صورة الاختلاف في المالية إذا كان أحدهما أكثر من ماذا الضرر فيه أشد من ماذا من الآخر بل يحكم بإتلاف ما يكون ضرره أقل الحاكم يحكم بإتلاف ما يكون ضرره أقل من الآخر ثم يقسم الضرر بينهما مع التساوي يتخير الحاكم والضرر يقسم بينهما مع عدم التراضي مع الاختلاف عدم التساوي يختار ماذا الحاكم يحكم بماذا بإتلاف ما هو أقل ضررا وهذا الضرر يقسم ماذا بينهما يتحمله كل منهما ما نقول يتحمله ماذا ذاك مالك الدابة لا يتحمله كل منهما لأن هذه آفة سماوية نزلت وقعت عليه المصيبة يتحمله كل منهما هاي تقسيم الضرر بينهما استدل عليها بقاعدة تسمى بقاعدة العدل والإنصاف أكو قاعدة كلام بها أكو أنه هذه تقتضي تقسيم الضرر بينهما فلا يتحمله أحدهما ويؤيد هو ذكر يؤيد هذا الذي ذكرناه مسألة التقسيم هو رواية معروفة مثل الوداع معروفة ويتام مثلا لما قالوا ضعيف مثلا تام مشكلة من جهة وجود النوفل فيها هاي ما سألت الشخص أودع عنده شخص درهمان وشخص آخر أودع عنده درهم واحد فتلف درهم من هاي المال الذي أودع عنده ثلاث دراهم تلف واحد منهم ما معين تلف درهم في الرواية الإمام عليه السلام حكم بإعطاء درهم ونصف لصاحب الدرهم ونصف درهم لصاحب الدرهم لأن واحد تلف راح الباقي قد اثنين يقول درهم والنصف يعطى لصاحب الدرهمين والنصف الدرهم يعطى لمن يعطى لصاحب الدرهم هذا معناه شنو ان التالف تقسم شنو بينهما هذا الضرر تحمله كل منا بالسوية درهم هذا الدرهم اللي أعطاني صاحب الدرهمين قال الدرهم مالك هذا دفع اثنين دفع اثنين ذاك دفع واحد يقول هذا التلف يتحمله كل منهما بالسوية يتقاسمان هذا التلف يعني شنو يتقاسمان التلف أنا أدلهم الراح نص يروح من صاحب الدرهمين فنعطيه شقد درهم ونصف والنصف الآخر يروح مين من صاحب الدرهم فنعطيه نصف درهم يقول هذا يؤيد ماذا أن التقسيم في المقام أيضا يكون بالسوية يكون التقسيم بالسوية بلا تفاوت وقالوا بأن هذا التقسيم في الرواية لا ينطبق إلا على قاعدة العدل والإنصاف اللي نقوله هو أنه في صورة التخاصم نفترض أنه صار تخاصم بين هالكلام بين هذين الشخصين يعني شو تخاصم كل منهما يريد تخليص ماله هذا يريد تخليص ماله وهذا أيضا يريد تخليص ماله هذا يريد أن يرجع إليه ماله سالما هذا ذاك أيضا يريد كذلك يقع التخاصم بينهما إذا افترضنا عدم التراضي على إيقاع الضرر على أحدهما ما صار تراضي على إيقاع الضرر على أحد المالين مع الضمان حينئذ في هاي الحالة يقع الكلام في أمرين الأمر الأول أن الحاكم ماذا يعمل فرضنا تخاصم نزاع فلا بد أن يرجع المال إلى الحاكم أن الحاكم ماذا يعمله لرفع هذا النزاع وهذا التخاصم الأمر الثاني في أنه من يتحمل الخسارة الحاصلة من إيقاع الضرر بأحد المالين عملا بما يقوله شنو الحاكم الحاكم لا بد أن يوقع الضرر في أحد المالين ما تنحل المشكلة ما تنحل النزاع هذا الضرر الذي حصل بسبب إيقاع الضرر بأحد المالين طبقا لحكم الحاكم من يتحمله هذه الخسارة هذا الأمر الثاني بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحاكم ماذا يحكم بماذا يحكم لا إشكال في أن الحاكم بما له من الولاية ولأجل حل النزاع والخصومة لا بد أن يوقع الضرر على أحد القضية مسلمة واضحة ولا ما يحل الخصومة كما قلنا هو له الولاية في ماذا في أن يوقع الضرر على أحد المالين فهل معنى ذلك إن له أن لابد أن يحل الخصومة لإيقاع الضرر بأحد المالين هل معنى ذلك أنه يتخير بينهما هل هذا معنى أنه يتخير بينهما هو كيف يوقع الضرر بهذا المال أو يوقع الضرر بهذا المال أو لا أنه هناك محددات ومقيدات له تمنعه من أن يتخير كيف ما شاء فهل معنى ذلك معنى أنه لا بد أن يوقع لحل النزاع لا بد أن يوقع الضرر بأحد المالين هل معنى هذا أنه يتخير في إيقاعه على أيه ما شاء أو لا هذا مو معنى مو لازم هذا أما في صورة التساوي تساوي في الضررين الشيء الأخوي كما ذكرنا قد يتخير حاكم يتخير بين إيقاع الضرر بهذا أو بهذا إحنا اللي نقول بأنه هذا على إطلاقه شوية محل تأمل باعتبار أنه هذا موقوف ظاهر على أنه كل نفترض أن أدلة القرعة لا تجري في مثله وإلا إذا جرت أدلة القرعة في مثل المغاني يتعين الرجوع للقرعة أدلة اجتهادية تدل على ماذا عن القرعة فلا بد من الرجوع إلى القرعة. فهذا الشيء يقوله هو أنه يتخير الحاكم، هذا في صورة أو في فرض عدم شمول أدلة القرعة لمحل الكلام. هو شنو الإشكال في جريان أدلة القرعة في محل الكلام؟ هذا إشكال معروف في أدلة القرعة، أن أدلة القرعة يعتبر في جريانها هو شنو؟ أن موردها، مورد جريان القرعة، هو ما له تعين في الواقع. كل شيء له تعين في الواقع ويتردد عندنا، هذا هو مورد شنو؟ مورد القرآن. وأما ما لا تعين له في الواقع، هذا ما نشمل أدلة القرآن. هو هذا الإشكال، له تعين في الواقع من قبل قضية الودائع. الدرهم الضايع له تعين في الواقع، لو ضايع من أبو الدرهمين لو ضايع من أبو الدرهم، له تعين في الواقع، لكن احنا ما نعرفه، التردد عندنا لا في الواقع. هذا هو القدر المتيقن من أدلة القرعة. أما ما لا تعين له في الواقع، أدلة القرعة مش هيك جاي. وفي المقام ماكو تعين في محل كان، ماكو تعين. في آفة سماوية نزلت أوجبت شنو؟ هاي الحال، وأوجب الدوران الأمر بين إتلاف هذا المال أو إتلاف هذا المال. ماكو تعين في الواقع للضرر الحاصل بإدخال رأس الدابة في ماذا؟ وبعبارة أخرى، أن إدخال رأس الدابة في القدر هو يلحق الضرر بكل منهما، يلحق الضرر بكل منهما، يعني لا القدر أصبح كما كان في السابق، ولا الدابة أصبحت كما كانت شنو في السابق، كل منهما لحقه الضرر. وماكو تعين لهذا الضرر في الواقع، أنه يتعين أن يكون الضرر على واحد معين نحن ما نعرفه. مفروض أنه في الواقع يتعين إلحاق الضرر بالدابة، لكن نحن ما ندري بها، فيتردد الأمر عندنا بين إلحاق الضرر بالدابة أو إلحاق الضرر بالقدر. لا، الأمر ليس هكذا. إذن لا تعين له في الواقع في محل الكلام، فلا تجري فيه أدلة القرعة. فيتم كلام السيد الخوي وهو أن الحاكم يتخير حينئذ بينهما. هذا هو الإشكال. أما الرأي بناء على الرأي الآخر، القرآة تجري في جميع المواقع، تجري القرآة ما دام هناك تزاحم في الحقوق وفي الرغبات. ما يشترط أن يكون له تعين شنو في المواقع. إذا قلنا بذلك، إن أدلة القرآة تجري في المقام وتمنع الحاكم من أن يحكم شنو، أن يتخير بين هذا وذاك، بين الحاق الضرر بهذا أو الحاق الضرر بهذا. هذا كله في صورة التساوي في الضرر. مع التساوي في الضرر هذا هو من كلام الشيخ الخوي التام، إلا إذا قلنا بأن أدلة القرعة تجري في المقام. وأما في صورة الاختلاف في مقدار الضرر، الضرر الذي يلحق الدابة أكبر كما في هذا المثال، أكبر بكثير من الضرر الذي يلحق القدر. الضرر الذي يلحق الدابة خلنا نفترض 10، والضرر الذي يلحق القدر 5 أو 2، يعني الخسارة التي تحصل في الدابة هي عبارة عن مقدار التفاوت بين الدابة الحية والدابة شنو المذبوحة، ويذبحوها ويطلعون رأسه وكذا، فالتفاوت بينهما خلنا نفترض 10، بينما في القدر التفاوت بين القدر السالم والقدر المبيح هو 2 أو 5 مثلا، يكون الضرر هناك أكبر، يختلف الضرران. في هذه الحالة الصحيح هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، من أنه يتعين إتلاف ما يكون ضرره شنو أقل، يتعين إتلاف ما يكون ضرره أقل، اللي هو القدر في هذا المثال، وذلك لأجل تقليل الضرر والخسارة عليهم، قلل الضرر والخسارة الذي يتحمله الطرفان بحسب الفرض. كلما أمكن تقليل الخسارة والضرر يتعين ذلك، ليش نحملهم خسارة أكثر؟ والحال أنه بإمكان شنو؟ بالإمكان تحميلهم خسارة شنو؟ أقل. فهنا يتعين ارتكاب ما يكون ضرره أقل، فالخسارة راح تصير شنو؟ مقدار خمسة، خمسة توزع عليهم، يتحمله كل منهما، شنو نحملهم عشرة؟ فرق وايد كبير بينهما. ومن الواضح أنه إذا كان الطرفان يتحملان الخسارة بإتلاف الحاكم أحد المالين فلا بد من تقليلها، تقليل الخسارة مهما أمكن، وإلا لزم الإضرار بهما. نظرهم أنه عندما نختار شنو إتلاف ما يكون ضرره أكبر. هذا كله بالنسبة للأمر الأول، وهو أن الحاكم ماذا يعمل. نجي إلى من يتحمل الخسارة على تقدير إتلاف أحد المالين بأمر الحاكم أو بحكم الحاكم. المنسوب إلى المشهور أن الخسارة يتحملها من رجع ماله إليه سالما من البحر. كل من يرجع ماله سالما من البحر يتحمل شنو؟ لأنه معنى أنه يرجع ماله إليه سالم معناه شنو؟ أتلفنا شنو؟ الآخر. هذا معنى دابة ترجع سالمة إلى مالكها معناه أتلفنا القدر، القدر يرجع سالم إلى مالكه معناه أتلفنا شنو؟ فالخسارة يتحملها من يرجع إليه ماله سالما من العيب، هو يتحمل شنو؟ الخسارة. المشهور اتقال، وذلك لأن إتلاف القدر مثلا في هذا المثال إنما هو لتخليص الدابة من الضرر، فتكون الخسارة على مالك الدابة، لأنه بعد نتلف القدر لأنه أقل ضررا، فحينئذ نقول بأنه مثلا أو لا، الحاكم حكم يتخير، فحكم بإتلاف شنو القدر، ليش نتلف القدر؟ نخلص شنو الدابة. فالخسارة التي تلحق بالقدر يتحملها مالك الدابة، لأن هذا العمل قمنا به لأجل تخليص دابته وإرجاعها إليه سالما. هذا اللي ذكر أن المشهور ذهب إليه، لكن يلاحظ عليه بأنه في المقام المفروض أن الذي أوجب الدوران هو عامل طبيعي، عامل الطبيعي مو أحد الشخصين، وهذا أوجب هذا القضية الطبيعية أوجبت نقص في كلا المالين كما قلنا، أوجبت نقصا في كلا المالين، أوجبت نقصا في الدابة وأوجبت نقصا شنو؟ في القدر. القدر مو ذاك القدر الأولي، والدابة أيضا ليست هي الدابة شنو الأولية، هاي دابة بها عيب، عيبها شنو؟ أنه دخل ورأسها القدر. وهكذا القدر هو ليس كما كان سابقا، فلا الدابة بقيت على حالتها السابقة وعلى قيمتها السابقة، ولا القدر بقي على حالته السابقة وقيمته السابقة. والحاكم يريد علاج هذه الحالة الحاصلة من العامل الطبيعي بحسب الفرض، والمفروض أن هذا يوجب الخسارة في أحد المالين، وحينئذ لماذا يتحمل مشهور مو قال شنو يتحمل منه؟ من يرجع إليه ماله سالما، اللي هو في مثال فرضنا شنو صاحب الدابة يتحمل الخسارة. السؤال أنه لماذا يوجب هذا الشيء الخسارة وتحمل الخسارة من قبل صاحب الدابة في هذا المثال؟ لماذا يتحمل تمام الخسارة هذا المكان؟ ليش يتحمل تمام الخسارة؟ عامل طبيعي هذا هو اللي حرجه، هذا عامل طبيعي، والحاكم ما يخالف، الحاكم يتخير، الحاكم هو اللي صلاحية اختار شنو؟ إتلاف القدر مثلا، هو ليش يتحمل هذاك يتحمل خسارة واحدة؟ لماذا يتحمل تمام الخسارة مالك الدابة؟ هناك رأي يرى بأن الخسارة الحاصلة بأحد المالين يتحملها كل منهما بالتساوي، وأنه يتحملها من صاحب من رجع إليه ماله سالما، وإنما يتحملها كل منهما. هذا الرأي الثاني في المسألة، وذلك استنادا إلى قاعدة العدل والإنصاف. استنادا إلى قاعدة العدل والإنصاف، مقتضى العدل والإنصاف هو هذا، أن الخسارة تقسم شنو؟ وتؤيد هذه القاعدة كما ذكرنا بماذا؟ بالرواية مثل الودعي. هذا الرأي الأخير أنه يتحملها كل منهما بالتساوي، هذا إن كان مستند إلى هذه القاعدة، إلى قاعدة العدل والإنصاف، يسند إلى هذا في إثبات أنه يتحملها كل منهما بالتساوي، ففيه أن القاعدة إنما تقتضي الحكم بالتساوي في الخسارة في صورة التساوي في جميع الجهات. في جميع الجهات تكون التساوي، حينئذ القاعدة العدل والإنصاف. ليش نذب الخسارة على واحد دون الآخر؟ أو نقول أن معظم الخسارة يتحملها واحد دون شنو؟ ماكو ذلك، هذا خلاف العدل والإنصاف. الخسارة لابد أن تكون ماذا؟ مقسمة بينهما، لكن عندما يكون هناك تساوي في جميع الجهات، يعني تساوي في مقدار الضرر، تساوي في درجة الاحتمال، تساوي في أهمية المحتمل، كل هذه الأمور تؤخذ بنظر الاعتبار. عندما يكون تساوي في كل هذه الحالات، عندئذ نقول أن مقتضى العدل والإنصاف هو تقسيم الخسارة بينهما. وأما إذا فرضنا عدم التساوي، كما في مورد الرواية، في مورد الرواية الودعي، ماكو تساوي في درجة الاحتمال، ماكو تساوي لأن احتمال أن يكون هذا الدرهم التالف من صاحب الدرهمين أكبر من احتمال أن يكون هذا الدرهم التالف من صاحب شنو؟ إذن أكو تفاوت في ماذا؟ في درجة الاحتمال في مورد الرواية. وأما مع فرض عدم التساوي كما في مورد الرواية، لأن احتمال كون التالف من صاحب الدرهمين واحتمال أن يكون من صاحب الدرهم ليس على حد سواء، بل درجة احتمال الأول ضعف درجة احتمال شنو؟ الثاني. وفي مثله القاعدة تقتضي توزيع الخسارة، هو العدل والإنصاف يقتضي هذا مو بالتساوي، وإنما تقتضي توزيع الخسارة بهذه النسبة، بهذه النسبة موزع الخسارة بهذه النسبة، أي أن ثلثي الدرهم التالف يتحملوه منه صاحب الدرهم، ثلثي الدرهم التالف منهم بالضعف، ثلثي الدرهم التالف يتحمله صاحب الدرهم. فش قد نطيه صاحب الدرهمين؟ درهم وثلث، درهم وثلث نطيه صاحب الدرهمين، والثلث الباقي من التالف يتحمله صاحب الدرهم. فش قد نطيه؟ ثلثي درهم. فالدرهمين وزعن درهم وثلث لصاحب الدرهمين، والباقي اللي هو عبارة عن الثلثين نعطيه إلى صاحب الشنو؟ لأن هذا معنى التقسيم بحسب هاي النسبة، لأن احتمال أن يكون هذا الدرهم التالف من أول درهمين صاحب الدرهمين ضعف احتمال أن يكون من صاحب الدرهم الواحد، فالعدل والإنصاف يقتضي أن نقسم بهذا الشكل باعتبار النسبة، لا أن نقسم بالتساوي. إذا قسمنا بالتساوي هذا خلاف العدل والإنصاف. إذن في المقام إذا فرض التساوي في المقدار في الما بين المالين والتساوي إذا فرضنا التساوي في محل كلام لا يمكن للحاكم أن يحكم تحمل الخسارة بينهما بالتساوي استنادا إلى قاعدة العدل والإنصاف. أما إذا فرضناك اختلاف في محل كلام يعني في مسألة شنو الدابة والكذا إذا فرضنا هناك اختلاف لا يكون مقتضى العدل والإنصاف والتقسيم بماذا؟ بالتساوي. هذا له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.